مدار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد مع معنى الله في تحقيق الإيمان بالله عز وجل وشروط تحقيق الإيمان بالله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى. نعم فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. عرفت أن الإيمان تصديق وقول وعمل، فإذا ركبت هذا على قولك بالله علمت معنى العبارة بتركيبها، وهي أنك تقول أصدق وأقر بلساني وأعمل بجوارحي بمقتضى أن الإله أن الله هو الإله سبحانه وتعالى، وعلمت قبل ذلك أن الله إنما يعنى بها الإله حيث أسقطت الهمزة في وسطه وأدغمت اللام في اللام. فمن هو الإله الذي هو أصل كلمة الله؟ فكل يزعم ذلك، ولذلك ينبغي أن تعلم من هو الله سبحانه وتعالى. أهو الله الذي يسمى الشمس؟ أم هو الله الذي يسمى القمر؟ أم هو الله الذي يسمى شجرا أو حجرا أو كوكبا أو غير ذلك من المعبودات الباطلة؟ فإذا سألت النصارى عن الله سبحانه وتعالى قالوا الله ثالث ثلاث، وإذا سألت اليهود قالوا الله الذي له ولد اسمه عزير، أو قال النصارى الله الذي له ولدا اسمه المسيح، وهكذا. فكل يقول أعبد الله، لكن من هو الله؟ هنا يفترق الحال بين أهل الإسلام وأهل الملل الباطلة. الله عندهم له صفة كذا وكذا، والله عندنا له صفة كذا وكذا. ولهذا فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث طويل أن الله سبحانه يأمر كل من كان يعبد شيئا أن يدخل خلفه النار، فيتبع من كان يعبد الشجرة الشجرة، ويتبع من كان يعبد العجل العجلة، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وهكذا. وعددهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ثم يأتيهم ربهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربنا. ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا. الشاهد من هذا أن هؤلاء ميزوا بين الصورة الأولى والثانية بماذا؟ إنما هو بالعلم. علموا الله سبحانه وتعالى علم اليقين، فعرفوه يوم القيامة أن هذه الصورة، أو عرفوا يوم القيامة أن هذه الصورة ليست صورة ربهم سبحانه وتعالى. في هذا الموقف يضل كل من كان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وتبقى هذه الأمة من دون منافقيها خالصة. الذين عرفوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا يعرفونه يوم القيامة سبحانه وتعالى. فكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر للذاء ولا لذاك، كل يدعي أنه يعبد الله، لكن من هو الله؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهكذا سيقت السورة بأداة ما، لا أعبد ما تعبدون. فلماذا لم يقل الله سبحانه لا أعبد من تعبدون، مع أن السؤال على العاقل؟ معلوم أن ما تستعمل في لغة العربي لغير العاقل، لكنها أيضا تستعمل في اللغة لبيان صفة العاقل. فلما لم يكن السؤال عن الذات بقي السؤال عن صفة الرب المزعوم سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي عبده نبي الله صلى الله عليه وسلم هو الله الذي سبحانه وتعالى الذي اعترف له المشركون بأنه رب العالمين وأنه خلقهم ورزقهم لكنهم أشركوا به في الإلهية وجعلوا معه آلهة أخرى. كان بلازم أن يجعلوا معه آلهة أخرى، أن ينسبوا إليهم ما لله تعالى في الربوبية، لأنه لا يعبد إلا من يخلق، ولا يعبد إلا من يرزق، ولا يعبد إلا من يدبر. فبقي أن يكون السؤال عن الصفة لا عن الذات، فلو سألهم عن الذات يقولون نعبد الله الذي تعبده نحن وهكذا، إنما بقي السؤال عن الصفة. فقال الله سبحانه، وهذا من بلاغة القول، فقال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي أعبد الله الذي صفته غير صفة آلهتكم الباطلة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر الصورة. لأن السؤال لو كان بمن لاتفقت الذات المعبودة عند نبي الله صلى الله عليه وسلم وعند الكفار وانحصر الخلاف، لكنها أبرزت الخلاف: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولهذا فقد ناسب أن يؤتى بصورة قل هو الله أحد بعد إيراد سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولكن إله الذي أعبده هو أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فناسب ذلك أن تورد سورة الصمد بعد سورة الكافرون، لأن السؤال ورد ابتداء: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إنما أعبد الله الذي صفته أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن توحيد الأسماء والصفات، معلوم أن التوحيد إنما يشتمل، إنما قسمه العلماء إلى أقسام تسهيلا وتيسيرا للعلم، فقالوا التوحيد ينقسم إلى أنواع: علمي، إلى علمي خبري، وإلى قصدي طلبي، أو باعتبار آخر إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. والربوبية قد اتفق عليها الناس جميعا أو أكثر الناس، والإلهية فارقت بين المسلمين وبين الكافرين، لكن محل النزاع فيها معلوم وواضح، والجواب عنه أيسر من أن يتكلف له. لكن بقي أن يكون توحيد الأسماء والصفات هو أشكل الأنواع، ولهذا هو أكثر ما وقع فيه الخلاف بين طوائف هذه الأمة. فمن هو الله سبحانه وتعالى؟ وعلم، وهذا علم. بقي أن يقال: ما هي صفته؟ ما هي صفته؟ وهذه هي التي وقع فيها أكثر الخلاف. ولهذا فإن سورة قل هو الله أحد نزلت تقريرا أو جوابا عن سؤال، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بن كعب أن نفرا من المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انسب لنا ربك. فنزل قوله تعالى: قل يا أيها قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الله الذي أصل الكلمة فيه الإله أحد. معلوم أن كلمة أحد لم ترد في الإثبات أبدا منسوبة إلى أحد، لم يسمى أحد من أهل الجاهلية ولا من أهل الإسلام باسم أحد، وإنما ورد تسمية بعض الناس صمدا باللام المعرفة، فيقال فلان الصمد، أي الصمد في قريته أو الصمد في أهل بيته أو الصمد، على معنى أن الاسم علامة له، لكن لم يرد تسمية أحد من الناس بصيغة الأحد أو بصيغة أحد أبدا، وإنما جاء هذا في صيغة الاستفهام أو النفي أو الشرط أو ما إلى ذلك، لم ترد في الإثبات أبدا. ولذلك اكتفى الله سبحانه وتعالى في السورة بقل هو الله أحد. ولما اشترك اسم الصمد بين الخالق سبحانه وبين المخلوقين، حيث سمي كثير من الناس باسم الصمد وقيل فلان صمد، احتيج إلى التعريف بأل، وبقي أن تكون أحد دالة على الله سبحانه وتعالى. فقوله قل هو الله أحد في الإثبات دال على تنزيه الله تعالى عن كل نقص وعيب، ودال كذلك عن عدم تشبيهه بأي مخلوق. فقل هو الله أحد نفي للتشبيه والتمثيل وتنزيه عن النقائص والعيوب. الأحد كما قال شيخ الإسلام وغيره هو المتفرد الذي لا يشاركه أحد في اسم ولا في صفة، أما الاسم فلا يشاركه أحد في الاسم لبا ومعنا، ولا يشاركه أحد في صفته في صفة، وهذا معلوم. قل هو الله أحد، فاستلزم هذا الاسم أن ينزه الله سبحانه وتعالى، أو استلزم تنزيها له تعالى عن كل النقائص والعيوب، واستلزم نفي المشابهة والمماثلة عن أي نقص وعن أي عيب. وأما اسم الصمد لله سبحانه، فالصمد في لغة العرب ترد على الذي لا جوف له. الصمد السيد كذلك في الاشتراك اللغوي في هذا الاسم، أن السيد أن الصمد يرد بمعنى السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. وفي جهة الله سبحانه قيل كما قال شيخ الإسلام وغيره رحمه الله، قال السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، أو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهكذا. فاسم الصمد دال على القوة والمتانة، والصمد والصمت والصمام كلها أسماء متشابهة. وإذا علم أن حروف اللغة العربية في غاية الإحكام والتناسب، فدل ذلك على أن الصاد والميم ومشتقاتها ومتجاوراتها إنما تؤدي إلى معان متقاربة. فإذا قلت الصمد على معنى أنه لا جوف له، دل ذلك على حصول قوة ومتانة. ومنه رجل صمد ورجل صمود، وفلان لا يصمد إليه أو لا يصمد أمامه، وهكذا. تواردت الكلمة عند العرب على معنى القوة والمتانة. ومعلوم أن الشيء الذي لا جوف له إنما يكون أمتن من الشيء الذي له جوف. فقيل إن فلانا صمد أي متين قوي، وهذا معلوم. ولما خلق الله سبحانه إبليس لما خلق الله سبحانه آدم طاف به إبليس وقال هذا له جوف وليس له صمد، أو ورد في رواية عند الإمام أحمد وغيره قال إنه أجوف ليس له صمد. وقال يحيى بن أبي كثير عن الملائكة قال الملائكة صمد وبنو آدم جوف. الملائكة صمد وبنو آدم جوف، ليدل بذلك على أن الملائكة أمتن من بني آدم. ومنه إذا قيل صمت، والصمت هو السكوت أو السكون عن الحركة.
فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل معنى الصمد والفرق بين المشتركات اللفظية في صمد وصمت وصامت وصمام إلى غيرها من هذه المعاني، ولكن نستأذنك في فاصل قصير ثم نعود إلى فضيلتك. فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين. آل النبي وصحبه اصنان من شجر كريم.
المطهرات والأسماء، أن تعتقد أن حب الآل والصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
آل النبي وصحبه،
هل أنت تحب ما يحبه النبي؟
من شجر.
فالنبي أحب من؟ أحب عائشة، وأحب أبا بكر، وأحب عمر. فتريد الجنة؟ تريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ عليك أن تظهر هذا الحب.
آل النبي وصحبه،
هذه الحلقات حلقات الأسماء والمطهرات، من باب أننا نظهر هذا الحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتسمى بأسمائهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
آل النبي وصحبه أصنان من شجر كريم،
أزهد عنهم الرجل. فأظهر الفضل لأهل الفضل يا محب، لتنال محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، تلك الأسماء والمصاهرات والثناء المتبادل بينهما، احرص على هذا الأمر أيها المشاهد الكريم. اقرأ التاريخ، فتش عن تلك العلاقة وذلك الثناء المتبادل بين آل بيت النبي وبين الصحابة الكرام.
آل النبي وصحبه اصنان من شجر كريم. أدب الدين قوام الدنيا.
اتق الله حيثما كنت.
هذا مجتمع الإسلام
خالق الناس بخلق حسن
يربطه حب وتآخي.
على المرء أن يحسن فيما بينه وبين ربه
بالتقوى والخلق السامي.
العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يحمل في جرابه ترابا يثقله ولا ينفعه.
لا يسخر قوم من قوم.
عجبا لهذا المؤمن الذي جعل الله له هذا الأجر العظيم.
حتى بإشارة إبهام.
إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. سبحان الله، تتحصل على رضا الرب بأكله.
والله تعالى أوصانا بالبر وصلة الأرحام.
عظيم أمر هذا الدين.
سلوك المسلم عنوان دل على خير ووئام. نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد، ونحن إخواننا في الله نتكلم عن منزلة من منازل الدين مما لا يسع المسلم جهله، وهي الإيمان بالله عز وجل. وقلنا أن الإيمان بالله ليست مجرد كلمة تقال، إنما لابد فيها من تصديق القلب بأن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر، وأن يتبع تصديق القلب إقرار اللسان بذلك، ويكون العمل لذلك تبيعا أيضا. فلا يحقق العبد الإيمان بالله إلا أن يصدق بقلبه ويقر بلسانه على أن خالقه ومالكه ورازقه ومدبر أمره إنما هو الله، ويعمل لذلك أيضا. وعن معنى الله جل جلاله سبحانه نتجاذب أطراف الحديث مع فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى. وقلنا أنه فضيلة الشيخ إذا سألنا أحد من تعبد أو من هو الله، إذا قلت له أعبد الله فيقول من هو الله، فنرد عليه بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومع اسم الله الصمد.
وقلنا أن الصمد هو الذي لا جوف له.
نعم.
والمعنى في ذلك كما قال طائفة من أهل العلم الذي لا يخرج منه شيء، والمؤذى في ذلك واحد. فإذا ثبت ذلك فقد ثبت أن الصمد إنما يثبت بها صفات الجلال والكمال على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وليس أحد أصمد منه تعالى سبحانه وتعالى. ولذلك فقولك قل هو الله أحد إنما استلزمت تنزيه الله سبحانه عن كل النقائص والعيوب، لأنها استلزمت تنزيهه عن مشابهة المخلوق سبحانه وتعالى. دل ذلك على تفرده بصفات ليست كصفات المخلوقين. وأما قولك الصمد، والصمد كما قال الجوهري رحمه الله هو المصمت، ومنه صماد القارورة يعني جانبها القوي. وكذلك قال أبو النجم رحمه الله يغادر الصمد، أو قال أبو النجم يغادر الصمد كظهر الأجزل، كناية عن القوة والمتانة. فإذا كان الله سبحانه قد قال الله الصمد أي الله القوي، وقالها بإطلاق بحيث لا يشاركه أحد في هذا، فإن ذلك يدل على مخالفة المشركين الذين ادعوا القوة لغير الله سبحانه وتعالى، أو شاركوا بينه وبين غيره تبارك وتعالى. فدل اسم الأحد على تنزيهه عن كل النقائص والعيوب، ودل اسم الصمد عن اتصافه بكل صفات الجلال والكمال. إذا أضفت هذا إلى هذا وعلمت أن الصمد هو المصمت الذي لا جوف له، فإن ذلك يناسب قولك بعد ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما قولك لم يلد كما زعم المشركون أن الملائكة بنات الله، أو زعم غيرهم أن عزيرا ابن الله أو أن المسيح ابن الله، إذا علمت ذلك وقلت الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رأيت أن الصمد تستلزم أنه لا جوف له، وإذن فلا يخرج منه شيء. وإذا كان كذلك ولم تكن له صاحبة ولم يستدل أحد على هذا، فذلك يدلك على أنه لا يتصور منه الولد بحال، سواء من صاحبته عياذا بالله أو منه هو، لأنه لا جوف له. وكذلك هو لم يولد سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان صمدا فكيف يكون الفرع أقوى من الأصل؟ هل نزل إلها أم خرج ضعيفا ثم اشتد وقوي بعد ذلك؟ كيف تنسبون إليه الخلق والتدبير والحكمة والعزة بإطلاق بحيث لا يشاركه فيها أحد، ثم بعد ذلك تدعون أنه ولد صغيرا كما يقول النصارى وفي حظيرة البقر ثم نشأ يترعرع في دفء أمه، وهكذا وهكذا يقولون عن الله سبحانه وتعالى الذي هو المسيح عند طوائف منهم عياذا بالله مما يقولون. وهكذا قل هو الله أحد، الله قل هو الله أحد، الله الصمد. ناسب ذلك، ناسب اجتماع الاسمين أن يكون الله سبحانه غير مولود وغير والد تبارك وتعالى. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا فصلا فليراجع لمن شاء، فإنه كلام نفيس رحم الله الجميع. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا جوابا عن المشركين الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، أي عرف لنا ربك. دل ذلك على أن توحيد الأسماء والصفات إنما هو محور جوهري بين أهل الإسلام وبين غيرهم من ملل الكفر وكذلك الفرق الضالة، فأكثر ضلالها في باب الأسماء والصفات. ولهذا يتقرر بهذه الصورة أن الله سبحانه له العزة المطلقة، ولهذا فإنه يناسب أوائل كثير من السور، فإنه يقول تعالى يسبح لله أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والملك التام لا يتصور إلا من صاحب العزة التامة أو من صاحب القدرة التامة وهو الصمد سبحانه وتعالى. أو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أو سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وصاحب العزة المطلقة لا يكون إلا صمدا ولا يكون إلا قديرا سبحانه وتعالى. فاستفتحت كثير من الصور بوصف الله تعالى بأنه العزيز مطلقا أو أنه الملك مطلقا وهكذا. من هنا تعلم مقالة أن مقالة الكفار التي قال الله سبحانه عنها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لما؟ لأنك إذا سلمت أن الله سبحانه وتعالى ليس بحكيم عياذا بالله فقد انقطع الكلام. والكفار حيث يقولون إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض فإنهم يعترفون لله بالحكمة التامة المطلقة. وهنا يرد السؤال، إذا كان الله كذلك فأين يذهب ظلم العباد لبعضهم بعضا؟ وأين تذهب تلك المظالم؟ وأين تذهب تلك الضياعات التي لا تنتهي ولا تخلص في الدنيا؟ من هنا كان من تمام الأمر أن يكون هناك يوما آخرا يجمع الله سبحانه فيه الأولين والآخرين، لأنه أحد صمد حق عدل ملك متفرد بالربوبية والإلهية، لا بد أن يجمعهم ليقتص للمظلوم من الظالم. وهذا من قولك حكيم. فالكفار لا يقولون إن الله ليس بحكيم، ولازم ذلك أن يعترفوا باليوم الآخر. وهكذا تجد إذا تتبعت الأمر أن كل اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى إذا اعتقدتها على ما هي عليه بوصفها الصحيح الذي علمكه الله سوف تنأى أو سوف تفارق الكفار والضلال في أمر من الأمور. وما من ضلال وقعوا فيه إلا لشذوذهم في صفة أو اسم من أسماء الله سبحانه أو صفة من صفاته تبارك وتعالى، فيترتب على ذلك المعلول الذي وقعوا فيه. من هنا كان الاحتياج إلى قولك إذا قلت آمنت بالله أن تقول من هو الله. قال الله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وناسب ذلك أن يقول الله سبحانه
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك معلوم، القدوس الذي تنزه عن النقائص والعيوب معلوم، العزيز الحكيم، كلها مؤكدات، وكل مؤكد إنما يفارق بأمر متمم، وهكذا. ثم أتبع ذلك بقوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أو لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ظننتم أيها المؤمنون أنهم لن يخرجوا وظنوهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لكن الله سبحانه الملك القدوس العزيز الحكيم، وانظم على هذا المنوال، وانظم على هذا المنوال كل أسمائه وصفاته، فإنك لو أثبتها قلت يخرجهم الله، يهزمهم الله، يجمعهم الله يوم القيامة، وهكذا. ومن هنا تأتي العقيدة تباين بين المسلم وبين الكافر، وتباين بين المؤمن وبين المسلم، وتباين بين من هو أعلى درجة في الإيمان عن من هو أدنى. وفي المحالك تظهر النفوس، في الملمات، في الحروب والجهاد وغيرها تظهر النفوس، في مواطن الفتن والمحن والإحم تظهر النفوس، يظهر قولك آمنت بالله. فكل ما يعلمه العبد عن الله إنما يؤثر في سلوك من سلوكياته، وكلما كان اعتقادك في الله أمكن، وكانت أسماؤه وصفاته في قلبك أوضح، وكان عمل قلبك وبالتبع عمل جوارحك له أنصع وأنظر، كان سلوكك سويا، وعرفت كيف تعبد الله سبحانه وتعالى.
إذن فضيلة الشيخ، نريد توضيح القدر الذي ينبغي أن يحصله العبد لمعرفة الله عز وجل، يعني كيف نتعرف على الله عز وجل ونعلم به؟
التعرف، الحمد لله، التعرف على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بشق النظر وبشق العمل. أما بشق النظر فبأن تعلم الربوبية ما هي وكيف تعتقدها، أن الله سبحانه خالق، أن الله سبحانه خالق الرازق المدبر، ثم تجعل ذلك في نفسك حقيقة ماثلة، وهذا هو العمل، ثم يحملك ذلك على عمل الجوارح أن الله عليك رقيب، وهكذا أثبت لله اسما وهكذا. الألوهية كذلك تحملك على مراقبة الله ومعاينته كأنك تراه حين تعمل، ثم بعد ذلك ترى أن عملك يصح وينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تعبد، فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. توحيد الأسماء والصفات يخدم هذا وهذا، يخدم الربوبية في قلبك ويخدم الإلهية كذلك. يخدم الربوبية بأن تعلم أن الخالق اسمه كذا وكذا وكذا، ولازم هذا الاسم أن تكون صفته كذا وكذا، وهذه الصفة التي تفرد بها عن جميع عباده تستلزم وجل قلبك منه تعالى، بحيث تحمل على العمل، وليس المصلي كالمصلي، وليس المزكي كالمزكي، وليس من ذهب إلى الحج كمن ذهب إلى الحج، والصور تتحد وتتساوى، لكن الأعمال أو لكن النتاج من الأعمال لا يتساوى أبدا، فليست لا إله إلا الله في قلب هذا كهذا كهذا. فإذا تصور الله ربا وإلها وعلم عنه الأسماء والصفات وهو أكثر ما يحصل فيه التباين، خرج عمله على أحسن ما يكون.
نسأل الله أن يجعلنا من أولئك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك ونفع بعلمكم. وهكذا علمنا إخواننا في الله أن حقيقة الإيمان بالله إنما هو التصديق بالقلب، وأن يشهد القلب مقام جلال الله عز وجل ويتبع ذلك اللسان، ويكون العمل تبيعا لذلك كله بما يحتويه من التعظيم والإجلال والخشية والخضوع والذل والانقياد لله عز وجل، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، ونجدد شكرنا لفضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى، إخواننا في الله، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين.